بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، شرع الأذان عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وشق عليهم الانتظار للصلاة دونما وجود علامة يسعون بها إلى الصلاة، فكانت تلك المشاورة التي انتهت إلى أن النداء هو أفضل الأساليب، وكان ذلك تلك مشورة من عمر رضي الله عنه. ثم جاء وحي لجمع من الصحابة برؤيا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنها رؤيا حق بهذه الألفاظ الجامعة والتي فيها من المعاني ما أشرنا إلى بعضها، كما أنه ورد في بعض الروايات الأخرى بعض اختلافات يسيرة في الألفاظ، كلها طالما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحة لأن ينادى بها وأن تكون شعارا للمسلمين في صلاتهم، بيد أن هذه أصح الروايات وهي التي كان يؤذن بها بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل ذلك الأذان شعار للمسلمين بفضل الله تبارك وتعالى، يدل على أن في المكان من يصلون لله عز وجل، وهو قبل هذا يدل على أن المسلمين موحدين لله عز وجل، ليس في دينهم شيء من الشرك كما أشرنا. ولكي يكون ذلك الأذان مؤديا لغرضه من إعلام الناس بدخول الوقت، كان بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد على أعلى منزل بجوار المسجد فيؤذن، ومنه عرف المسلمون استحباب أن يكون المؤذن على مكان مرتفع حتى ينتشر الصوت. وبلال رضي الله عنه هو بلال الحبشي، معلوم من السابقين الأولين إلى دين الله تبارك وتعالى، عذب في سبيل الله عز وجل فصمد حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنه فأعتقه، وكان من باب تأكيد أن دين الله تبارك وتعالى دين قائم على أن أمة الإسلام هي أمة التوحيد، ليست أمة العرب ولا أمة العجم ولا أمة الزنجي ولا البربر ولا غيرهم، لا تعرف جنسيات ولا عصبيات. كان من السابقين المقدمين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي رضي الله عنه، الذي كان عبدا قبل أن يعتقه أبو بكر رضي الله عنه. قال فيه عمر رضي الله عنه وقال عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أي أعتق بلال وهو سيد للمؤمنين بسبقه للإيمان، سيد للمؤمنين بصبره وجهاده، سيد للمؤمنين بما اختصه الله عز وجل به بأن يكون مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن له في مسجده وأذن له يوم فتح مكة، كان هو المؤذن الذي يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين أن الأمم الأخرى كانت وما زالت، ولا تخدعن أن بعض الأمم قد دفعت إلى الصفوف الأولى بعض الزنوج أو بعض من ليسوا من جنسهم لكي يقالوا أنهم يعرفون حقوق الإنسان أو غير ذلك، فما زالت العنصرية متأصلة فيهم، وما زالت هذه هي ثقافتهم، وما زال هؤلاء الذين يصدرونهم يعملون بفكر غيرهم ويحركهم الغير من وراء ستار، وما زالوا يعدون في نهاية المطاف الاستثناء الذي يؤكد القاعدة لا الذي يلغيها. فإذا كانوا يفخرون بأنهم ربما قدموا رجلا أو بعض رجل من غير بني جنسهم أو من غير لونهم، فنقول أن دين الله تبارك وتعالى لم يعترف بالجنس ولا باللون أصلا، وكان في طليعة هؤلاء من حملوا رسالة الإسلام من غير العرب، مع أن الدعوة بدأت في جزيرة العرب، إن الله إلا أن الله عز وجل ساق إليها هؤلاء العظام من شعوب أخرى لكي يكون المنهج النظري مطبق فعليا على أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليشرف بلال رضي الله عنه بهذه المنزلة العظيمة، فإن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وإن المؤذنين لهم من الشرف العظيم ما لهم، فكيف بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشرف ناله بلال رضي الله عنه الذي اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤذنه، ورزقه الله عز وجل الصوت الندي الذي مكنه من أن يكون مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يؤذن من أعلى سطح في المدينة، ومنه أخذ المسلمون أنه ينبغي أن يكون المؤذن على مكان عال حتى ينتشر الأذان. فلما قام المسلمون بنهضتهم الدنيوية بعد نهضتهم الدينية، وغني عن الذكر حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا فيه من شقاق واضطراب، وما كانوا فيه من بعد عن أسباب الحضارة وأسباب الصناعة وغيرها، ولكن المسلمين بعدما أنمن الله عليهم بالإسلام ملكوا الدين والدنيا معا. فلما ملكوا الدنيا كانت حضارتهم وعمارتهم إلى الآن شاهدة بأن المسلمين تفوقوا في كل فن دخلوا فيه، وأن الحضارة الغربية المعاصرة في علوم الدنيا قائمة على ما قدمه المسلمون، لا سيما المسلمين في الأندلس من أنواع العلوم في أنواع الطب والفلك والهندسة وغيرها من العلوم، وما من علم من العلوم إلا وطوره المسلمون تطويرا عظيما، لا سيما علم العمارة. ولأن الإسلام نهى عن رسم ذوات الأرواح لما في ذلك من مفاسد، ولما في ذلك من مضاهات خلق الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي كان يشغل الأمم الأخرى من الرسم والنحت وصنع التماثيل وغيرها. فلما حرم ذلك توجهت طاقة المسلمين إلى علوم الهندسة النافعة، فكان فنون العمارة عندهم من أزهى فنون العمارة في التاريخ، وبدأ المسلمون يبنون المآذن لمساجدهم، يرتقي عليها المؤذنون حتى يؤذنون لله تبارك وتعالى. وكانت المئذنة تصنع حتى إذا صعد عليها المؤذن، لا سيما في المساجد الجامعة، وكان في الزمن الأول يكون في المحلة الواحدة مسجد جامع واحد، وكان يؤذن فيه للجمعة، يراد من نداء الجمعة أن يسمع المحلة كلها. ولم يكن يوجد آنذاك أجهزة تكبير للصوت ولا أجهزة نقل له ولا غير ذلك، كان يصعد المؤذن على المئذنة الشاهقة فيؤذن فيعم صوته المحلة. ومن ثم تميز المسلمون ببناء المآذن وتجميلها، وما زالت مآذنهم في مساجدهم في جميع بقاع الأرض شاهدة على ما أحدثوه من تقدم في جميع فنون الدنيا ومنها فنون العمارة. ثم كان ما كان، وبعد المسلمون عن دينهم أولا ثم قصروا في علوم الدنيا ثانية، فاستولى عليهم أعداؤهم وتسلط عليهم أعداؤهم، وجاء الأعداء إلى بلاد المسلمين واحتلوا بلاد المسلمين، وكان ما كان من فتن ومحن. ثم إن دين الله تبارك وتعالى كتب الله عز وجل له رجال يحملونه في ظل ذلك الاستضعاف الذي يعيشه المسلمون، وفي ظل ذلك الاستضعاف الذي يعاني منه المسلمون، كتب الله عز وجل لهذا الدين الانتشار في أوروبا وأمريكا وغيرها، والناس يدخلون في دين الله أفواجا يوما بعد يوم مع قلة الإمكانات، ومع أن الإعلام الغربي لا يكف عن أكاذيبه التي يكذب بها على الإسلام، على عقيدة الإسلام وعلى نبي الإسلام، ويطعنون في القرآن ظنا منهم أن هذا سوف يحجب الناس عن قراءة القرآن والنظر بما فيه من أوجه الإعجاز وأوجه البلاغة وأوجه كمال التشريع، الحملة على أشدها إعلاميا وعسكريا في بلاد المسلمين وفي غيرها من البلاد، ومع ذلك الإسلام ينتشر يوما بعد يوم. ولعلنا لازلنا نذكر ذلك الراهب الذي أحرق نفسه في ساحة كنيسة كبرى عندهم هناك حتى يلفت نظر الساسة عندهم ونظر رجال الدين عندهم إلى أن الإسلام قتل، وترك رسالة يقول فيها أنه قتل نفسه لكي يذكر الناس ولكي يتحرك الجميع ويدركوا الخطر القادم من أن أوروبا سوف تتحول إلى قارة مسلمة. هم يعلمون أن أوروبا كانت وثنية وأنها لم تدخل في دين النصارى إلا بعد أن طعم بالوثنية، فصار هجينا بينها بين الدين المنزل من عند الله عز وجل وبين الوثنية، وأن هذا فرض بقرار من الإمبراطور الروماني آنذاك. إذن هذا الدين ليس متأصلا في نفوس الناس هناك، وهم يخشون أن يدخل الإسلام أوروبا لا سيما بالدعوة السلمية وبالدعوة بالحسنى كما فتح قبل ذلك شرق آسيا وكما فتح قبل ذلك أوساط إفريقيا وغيرها. هم يخشون من تجارة التكربة لا سيما والشواهد كلها تؤكد أنه كلما اشتدت الحرب على الإسلام كلما قرأ الناس هناك في القرآن وكلما قرأوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيتزايد أعداد المسلمين هناك. وهكذا فإن القوم يحاولون جاهدين أن يوقفوا المد الإسلامي الذي ينتشر بغير ما أسباب، الأسباب في غاية القلة وفي غاية الضعف وفي غاية الضحالة، ومع ذلك ينتشر الإسلام في كل البلاد الأوروبية وهم عاجزون عن مواجهة ذلك المد الإسلامي. ولكنهم قرروا أن يجعلوا حربهم ابتداء على أمرين، على الحجاب وعلى الأذان. فإذا سألت لماذا فسيأتيك الجواب ظاهرا باديا، بأنهم يريدون أن يجتثوا المظاهر الإسلامية من شوارعهم ومن طرقاتهم حتى لا يوجد فضول لدى هؤلاء المشتتين الضائعين الحائرين الذين لا يجدوا في دينهم المحرف رواء لقلوبهم، طمأنينة لصدورهم الآن، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم إذا تركوها إلى المناهج العلمانية الإلحادية وجدوها أشد ظلاما وإظلاما ووجدوا أنفسهم أشد شقاء جاروا من الرمداء بالنار. وهم لا يريدون لأقوامهم إلا إما أن ينتقلوا من دين محرف إلى إلحاد، وأما أن يرجعوا إلى الإسلام فلا، يقبلون الإلحاد وينشرونه ويرحبون به، ولكنهم لا يقبلون أبدا أن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. فلا يريدون أن يرى هؤلاء الحائرين نموذجا يقول لهم ها هنا أقوام يقولون أن معهم دينا يثلج الصدور، أن معهم دينا يبلغ بالقلوب حد الطمأنينة، أن معهم تشريع في لحل مشاكل. لا يريدون للمرأة الأوروبية على وجه الخصوص أن ترى امرأة وقورة مهذبة تعامل على أنها إنسان لا على أنها كتلة لحم عارية ينظر إليها كل أحد وينال منها كل أحد. هم يعكسون الصورة حينما يحاولون أن يقولوا أن الحجاب إذا فرض الحجاب على المرأة فهذا معناه أنه قد تم حصرها في أنها محلا للشهوة، مع أن العكس تماما هو الصحيح، لأنها متى سطرت عاملها الجميع على أنها إنسان، ومتى تعرت عاملها الجميع على أنها شيء. وهكذا يقول علماء النفس أنه من رأى امرأة متبرجة عارية فإن المراكز التي تنشط في المخ هي مراكز التعامل مع الماديات، وأما عندما يرى امرأة مستترة فإن المراكز الاجتماعية التي تعنى بالتخاطب والتواصل مع الآخرين هي التي تنشط، حتى علومهم تقول ذلك. ومن أجل هذا كانت الحرب على الحجاب، فإذا خجلوا من الحرب على الحجاب حاربوا النقاب على أنه إحدى خطوات حرب الحجاب. وللأسف ثم للأسف أن يوجد من أبناء المسلمين من يبتلع الطعم ومن يظن أنه إذا ساعدهم في حرب الحجاب إذا ساعدهم في حرب النقاب كفوا عن الحجاب، وهم يريدون حرب الإسلام ذاته. فيا ليت قومي يعلمون، يا ليت الذي يحاربهم في حرب النقاب يدرك أبعد حربهم. ولما يحاربون النقاب؟ هم يحاربونه لأنه بابا لحرب الحجاب، ويحاربون الحجاب لأنه أحد أبرز المظاهر الإسلامية في الشوارع والطرقات الأوروبية. ما لا يستطيع الغربي الآن أن يرى شوارع لندن وباريس وغيرها من المدن الأوروبية تمشي فيها النساء محجبات معلنات أن هناك دين يحترم المرأة ويعف المرأة ويربأ بها عن أن تكون سلعة مبتذلة. ثم كان حرب الأذان أيضا، لأن الأذان إعلان بأن هناك دين لا يعرف إلها إلا الله، لا يعرف من يشرع من دون الله، لا يعرف عبادة بشر من دون الله ولو كان ملكا ولو كان نبيا. وهكذا الأذان مظهر من مظاهر وجود المسلمين. ثم إنه مظهر ليس مظهرا ملغزا، بل مظهر معبر غاية التعبير، فيه المعاني التي أشرنا إليها. حتى من يسمعها بالعربية إن لم يكن يحسن العربية فسيسأل ماذا تقولون في ندائكم للصلاة، سيسأل السائل في دينهم، يدقون لهم أجراس فيعلمون أن هذا مجرد صوت. فماذا تقولون أنتم؟ أنتم تقولون كلاما مرتبا، ما هو؟ ترجموه لنا. فإذا سمعه السامع لو كان عنده عقل وعنده نظر وعنده بصر فسيدرك في هذه الجزئية فقط البون الشاسع بين الأمرين. فإذا اطلع على ما وراء ذلك من الأمور فسيدرك البون الشاسع في كل جانب من الجوانب. إذن حرب المئذنة التي تدور الآن في سويسرا، أتدري كم عدد المآذن في سويسرا؟ 4 مآذن، 4 مآذن فقط يجرى لها استفتاء شعبي. هذه أعلى درجات التحرك القانوني، يريدون أن يستروا خجلهم ويستروا عوراتهم. هم لو سنوا القانون لقيل لهم أين حقوق الإنسان وأين المساواة وأين الحرية وأين ما ينادون به، وهم أبعد الناس عن تطبيق. قالوا يعرض على استفتاء شعبي. من الذي قرر أن يعرض هذا الأمر على استفتاء شعبي؟ هم أنفسهم عرضوه، عرضوا أمر حظر بناء المآذن في سويسرا على الشعب، فاختارت الغالبية حظر بناء المآذن. ولعلك تظن أن المآذن عندهم بالآلاف، ولكنهم 4 مآذن فقط. ولكن سويسرا تلك البلد الذي لا يذكر إلا في المال، لا هم لهم لا في سياسة ولا في غير ذلك، بلد تلتزم أقصى درجات الحياد في كل أمر، ولكنها أرادت أن تقفز في قطار الحرب على الإسلام كالدنمارك تماما. تلك البلد التي نشرت الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البلاد الأوروبية الكبرى معلوم قيادتها للحرب الصليبية ضد الإسلام، ولكن حتى تلك البلاد التي تزعم الحياد التام طوال تاريخها لم ترضى لنفسها بالحياد في حرب الإسلام، وأراد أن تحجز لنفسها مقعدا في مقاعد الحرب على الإسلام. فأجروا استفتاء شعبيا في حظر بناء المآذن في سويسرا. وهناك تحركات مشابهة في سائر الدول الأوروبية إذا مر ذلك الأمر. نقول لهم أنه رغم أن هذا قد فضحكم وكشف أنكم تستترون وراء شعارات لا تؤمنون بها ولا تطبقونها، إلا أننا ليست القضية في المئذنة. لم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مئذنة، القضية في الأذان، القضية في الإسلام ذاته. ولم تستطيعوا أن تقضوا عليه، لم تستطيعوا أن تستمروا في الكذب أكثر من ذلك. وسيسأل الناس في عندكم وفي كل الدنيا ما هذه المئذنة وما دورها ولما سميت مئذنة، وسيسمعون ألفاظ الأذان وسيعرفون أن الأذان في حد ذاته بألفاظه وعباراته إذا ما قرن بأجراسهم وأبواقهم فإنه دليل على حسن شرع الإسلام وكماله. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نحن لا ننزعج كثيرا حينما تأكل النار بعضها بعضا في عند هؤلاء الساسة في أوروبا وغيرها، لأن هذه إرهاصات انتصار الإسلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضط بالرعب مسيرة شهر، ولكننا ننزعج من النوم والسبات العميق الذي يعيش فيه المسلمون. يتشجرون على مباراة كرة وشعوب تخرج استفتاء، شعوب بأكمالها شعوب يسب بعضها بعضا ويشتم بعضها بعضا من أجل مباريات كرة. خرج شعب أوروبي بأكمله لكي يقول لا لبناء المآذن من أجل 4 مآذن فقط في بلد كاملة، يجرون هذا الاستفتاء. هذه الحالة من السبات العميق متى يفيق منها المسلمون؟ متى يعرفوا أن دينهم مستهدفا؟ متى يكون همهم هو هم الدين كما كان هم عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فشرفه الله عز وجل بأن نسب الأذان إليه، وأن كان هو الذي جاءه في الرؤيا وهو الذي أخبر به. نريد أن يكون همنا هو هم هذا الدين، أن نحمل ذلك الهم، أن تتحد المسلمون بقلوبهم إن لم يستطيعوا الاتحاد ويكسروا الحواجز السياسية التي وضعها الاستعمار، فليتحدوا بقلوبهم من أجل أن يقفوا أمام تلك الحملة الصليبية الشرسة على دينهم وعلى شعائر دينهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرانا حق حقا رزقنا اتباعه، اللهم أنا الحق حقا رزقنا اتباعه، وأنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه، لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون برسلك ويعادون أولياءك، اللهم اقتلهم بددا أحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.